بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والرضا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: كتاب فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما خصه الله به من الكرامات وبيان وجوب محبته وتعظيمه وذكر معجزاته وأخلاقه وفضل الصلاة عليه. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله تعالى من أنفسكم أي تعرفون حسبه ونسبه. قال السدي: أي من العرب من بني إسماعيل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم وله فيهم نسب. وقال الإمام جعفر ابن محمد الصادق: لم يصبه شيء من أدران الجاهلية من زمان آدم عليه السلام، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. نحن على أبواب استقبال الشهر العظيم، شهر ربيع الأول، الذي سيهل علينا غدا أو بعد غد. هذا الشهر العظيم الذي يحمل بين طياته أعظم ذكرى عرفها التاريخ: ذكرى مولد النور، ذكرى مولد الهدى، ذكرى مولد الرسالة الخاتمة التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. شهر ربيع الأول شهر الحياة لهذه الأمة، شهر الرحمة للبشرية كلها، شهر السعادة للإنسانية جمعاء. ولو أنصف العالم لجعل هذا الشهر العظيم عيدا إجماعيا عند كافة الأمم والشعوب، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن رحمة للعرب دون غيرهم، ولم يكن منقذا لجماعة دون جماعة، إنما كان كالشمس نورا وضياء وسناء يهتدي بهديه المهتدون ويستضيء بنوره السالكون. ولذلك لا لوم على المسلمين المحبين أن يحتفلوا بميلاده صلوات الله عليه. احتفال المسلمين بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالمنكرات والمعاصي كما تفعل باقي الأمم والشعوب في أعياد ميلادها، إنما هذه الأمة تحتفل به صلوات الله عليه بذكر سيرته العطرة، ببيان مبادئه للناس، بشرح هدايته للبشرية، بالصلاة عليه صلوات الله عليه، بمديحه والثناء عليه، والأمر باتباعه وتوقيره، لأن الله عز وجل أمرنا بتوقير النبي. قال ربنا تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: لتعزروه وتوقروه. التوقير واجب من هذه الأمة لنبيها صلوات الله عليه، لا لتؤدي له واجبا أو لتشكره، فشكره شأوى بعيد لا تبلغه أشواط هذه الأمة، إنما لتقتفي أثره ولتعيد ما أوصى به أمته عليه الصلاة والسلام، وما كان حريصا على أن تكون أمته هي خير الأمم السابقة حقيقة وفعلا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة بفضل نبيها صلوات الله عليه أمة مرحومة، جاء ذكرها في الكتب السابقة، في التوراة، في الإنجيل، في الزبور، في صحف آدم، في صحف شيد، في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. الأنبياء جميعا وجدوا في كتبهم ذكر هذه الأمة، مما دعا وحدا كثيرا من الأنبياء أن يطلبوا هذا الفضل الذي أعطيته هذه الأمة لأممهم. لكن الله عز وجل أفرد هذه الأمة بهذا الفضل العظيم وبهذه المزية التي لم تعط لأحد من الأمم السابقة. ورد أن سيدنا موسى عليه السلام لما ألقى إليه ربه الألواح، ألواح التوراة، فتحها فوجد فيها ذكر هذه الأمة. قال: يا ربي، حينما كلمه الله في طور سيناء، كلم الله موسى تكليما. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، لذلك لقبه كليم الله عليه السلام. قال موسى: يا ربي، إني أجد في هذه الألواح، ألواح التوراة، أمة هم الآخرون وهم السابقون، إن آخر الأمم ولكنهم سبقوا الأمم كلها، فاجعلها أمتي. فقال الله عز وجل: تلك أمة أحمد. قال موسى: يا ربي، إني أجد في هذه الألواح أمة يأكلون الصدقة، يجعلونها في بطونهم، يؤجرون عليها، فاجعلها أمتي. يعني ما يكتسبه المسلم من مال ويجعله في فمه أو في فم أطفاله، هذا كأنه تصدق على الفقراء. هذه مزية للأمة المحمدية فقط. قال: يا ربي، إني أجد في الألواح أمة يأكلون الصدقة، يجعلونها في بطونهم، يؤجرون عليها، فاجعلها أمتي. قال الله عز وجل: تلك أمة أحمد. قال موسى: يا ربي، إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم، يعني قرآن يحفظونه يقرؤونه ظاهرا. فاجعلها أمتي. قال الله عز وجل: تلك أمة أحمد. قال موسى: يا ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له 10 حسنات، فاجعلها أمتي. قال الله عز وجل: تلك أمة أحمد. قال موسى: يا ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا، وإن عملها كتبت له 1 سيئة، فاجعلها أمتي. قال الله عز وجل: تلك أمة أحمد. قال موسى: يا ربي إني أجد في الألواح، ألواح التوراة، أمة يأكلون الفيء والغنائم، فاجعلها أمتي. قال الله عز وجل: تلك أمة أحمد. قال موسى: يا ربي اجعلني من أمة أحمد. هذه المزايا التي والخصائص التي أعطيتها أمة أحمد، اجعلني من أمة أحمد. فقال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال: قد رضيت يا رب. هذا كله لبيان فضائل هذه الأمة، فضائل هذه الأمة إكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم، لأن الله أقسم وقال في الحديث القدسي: ما خلقت خلقا أكرم علي منك يا محمد، إن كنت اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا، وما خلقت خلقا أكرم علي منك، ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي، ولولاك ما خلقت الدنيا. أكرم شيء على الله هو رسول الله، وكرم الله هذه الأمة بفضل نبيها صلى الله عليه وسلم. انظر أخي المسلم، سيدنا موسى عليه السلام وهو أعظم الأنبياء في بني إسرائيل، ولم يأتي في بني إسرائيل نبي أعظم منه، يطلب أن يكون، يطلب طلبا خاصا من الله أن يكون فردا من أفراد الأمة المحمدية. قال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. حتى في حديث الإسراء والمعراج قال النبي عليه الصلاة والسلام: فسمعت موسى يقول لله: أعطيت محمدا وأمة محمد، أعطيتهم كذا وكذا وكذا. عم بذكر فضائل هذه الأمة: أعطي لأمتي مثل ما أعطيت أمة محمد. كان سيدنا موسى من المحبوبين المدللين عند الله عز وجل، ولكن الله أفرد هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. سيدنا عيسى أجابه الله إلى ما طلب، طلب طلبا خاصا أن يكون أحد أفراد هذه الأمة المحمدية، فاستجاب الله لطلبه. وسينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لذلك سيدنا عيسى له حشران يوم القيامة، حشر في بني إسرائيل وحشر آخر فرد من أفراد الأمة المحمدية، هو واحد مننا. سيدنا عيسى عليه السلام ليرغم أنوف الذين ادعوا أنه ابن الله. هذا كل رد على النصارى الذين ادعوا له الألوهية وادعوا أنه ابن الإله، ليقول لهم بل أنا فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله سواله محكم صوري ليسمع البشرية وليسمع الأمم والأجيال، ليسمع العالم بأسره في سورة المائدة، إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، انت هيك قلت؟ قال سبحانك، سيدنا عيسى عليه السلام، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. أنا إذا قلت هذا الكلام أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله وحده، يعني طلب منهم الوحدانية وعدم الشرك بالله، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني، الوفاء هنا الرفع إلى السماء، لأن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال بل رفعه الله إليه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سيدنا عيسى عليه السلام فرد من أفراد هذه الأمة، وهذا أيضا فخر لهذه الأمة تعتز به على سائر الأمم، بأن نبيا ورسولا من أولي العزم هو فرد من أفرادها. وإذا واحد سألك سؤال من هو أفضل الأمة المحمدية، الما بيعرف بقول سيدنا أبو بكر الصديق، واللي بيعرف بقول سيدنا عيسى عليه السلام أفضل الأمة، أما أفضل الصحابة هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أفضل الأمة المحمدية على الإطلاق سيدنا عيسى عليه السلام، ثم يأتي سيدنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي الصحابة والتابعين. إذن هذه فضيلة وهذه مزية لا تكون لأحد من الأمم السابقة إلا لهذه الأمة المرحومة بنبيها صلوات الله عليه. لذلك فضل النبي عم بيقول كتاب فضل النبي صلوات الله عليه، ومن الذي يقدر له فضله، ومن الذي يعرف له فضله. كل ما نذكره وكل ما نقوله في فضائل النبي غيض من فيض، ووشل من خضم، وقطرة من بحر، وقبس من شعاع الشمس الوهاجة، كان نورا، كان سراجا منيرا، كان شمسا على الوجود، بل هو أعظم من ذلك. لذلك سيدنا الإمام البوصيري رضي الله عنه قال بيتين من الشعر يبين فيهما أنه لا ساحل لفضائل المصطفى صلوات الله عليه. يقول رضي الله عنه في قصيدته البردة، أي البردة جدير بكل مسلم أن يحفظها ويحفظ أولاده نصوصها، البردة النبوية للإمام شرف الدين أبي عبد الله الأبوصيري رضي الله عنه يقول في هذه البردة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفم. كلمة عظيمة، وصف لفضل النبي لا يجارى ولا يبارى ولا يشق له غبار. معنى البيتين انه يقول: اذا اردت ان تذكر فضائل النبي اذكر ما تريد، واياك ان تقول ما قالته النصارى في نبيهم، غير ذلك قل ما شئت، يعني قل ما تريد غير انك لا تقول هو الاله الرسول. قل ما شئت مدحا فيه وفي فضله وفي عظمته، ولكن لا توصله الى درجة الاله، غير ذلك قل ما شئت مدحا فيه واحتكمي. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فان فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. بس ما تقول الله او الاله او الخالق قل ما شئت. حتى في الصفات الالهية النبي عليه الصلاة والسلام اخذ كثيرا من صفات الله عز وجل، ورد في القرآن بعضها كما قرأنا هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف الرحيم هو الله. الله أعطاه شيئا من أسمائه في القرآن الكريم ولقبه ووصفه بأنه رؤوف رحيم. إذن فضل رسول الله ليست له شواطئ وليست له حدود وليس له آخر ولا نهاية. قل ما شئت فيه إلا أن تقول هو الله أو الإله. ما وجد في هذه الأمة من قال عن نبينا محمد أنه الإله أو ابن الإله. لقد حفظ الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته، ما سمعنا أحدا من هذه الأمة عبد النبي أو قال إن رسول الله هو إله أو ابن الإله أو جعل له صفات الألوهية. أبدا، هو عبد الله ورسوله. في التحيات نقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما مدحه الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده، أي أعلى صفة للنبي عليه الصلاة والسلام العبدية لله. مهما رقى مهما سما مهما علا لا يصل إلى أعلى من درجة العبدية لله. ذلك قال له الله عز وجل: ما تريد مني يا حبيبي؟ كيف تريد أن أصفك وكيف تريد أن أنسبك إلي؟ قال: يا رب أنسبني إليك بالعبودية لك. عبد الله قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. لا تطروني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. الإطراء، ما هو الإطراء؟ الإطراء هو المدح بالباطل، المدح بالباطل. النصارى مدحوا نبي بالباطل، قالوا إله وابن الإله، هذا إطراء. والمدح غير الإطراء، الإطراء هو الزيادة. من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك، ذلك إني ذم نبي وآذوه هذا نبي اجوا يمدحوه يثنوا عليه وين وصلوه؟ وصلوه لرتبة الالوهية، وصلوه لرتبة الخالق، جعلوه شريكا لله، جعلوه ابنا لله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك النبي وصى امته ووصى اتباع: اياكم ثم اياكم ان تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ايش بتريدوا قولوا؟ ولكن لا تقولوا اله، مثل ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم: الاله وابن الاله. بقى فهموا بعض الناس فهم سقيم، قال ما بجوز مدح النبي. ليش خيو؟ قال هو قال لا تطروني، قل له كمل الحديث: كما اطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم. ايش قالوا؟ قالوا عليه ابن الاله وقالوا الاله، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. اياكم ان تلحقوني بمرتبة الالوهية فانا عبد لله. قال الشاعر: لا تدعني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي. فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم مو بس بربيع الاول نذكر فضائله، نحن دائما نعيش ونتقلب في نعيم فضائله الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. ولقد نعى علينا بعض الناس اننا نحتفل في كل عام، بل في كل مناسبة بمولد رسول الله، وادعوا انها بدعة. في الدرس الماضي كنت اتكلم عن البدع. البدع ما هي البدع؟ هي الاشياء الجديدة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل المولد الشريف، هل الاحتفال بميلاد صاحب الرسالة سيدنا محمد هو من البدع؟ هاي ناحية بريدكم تنتبهوا عليها. هل اعمال المولد وهل اقامة الحفلات احتفاء وفرحا برسول الله، هل هذا من البدع؟ اذا حدا سألكم قولوا له لا. قالوا لك إيه، ما كان في عهد رسول الله احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. قل لهم بلى، كان هناك احتفال بمولده صلوات الله عليه. اذا قال كيف، قل له اول من احتفل بالمولد الشريف هو صاحب المولد صلى الله عليه وسلم، هو اول من احتفل بيوم مولده. نشرح الموضوع حتى ما يدخل علينا البعض اشياء مريبة ويخلط علينا ديننا وعقيدتنا ومبادئنا. معنى الاحتفال، معنى الاحتفال هو الاهتمام. الاحتفال في اللغة هو الاهتمام. بقول جاءني صاحبي فاحتفلت به، معنى احتفلت فيه اي اهتميت فيه، قدمت له طعام او قدمت له ضيافة او رحبت فيه. اذا اجاني على البيت بدي اقدم له الضيافة، اذا وجدته في الطريق فاحتفلت به بالكلام، بالترحيب، بالتأهيل، بالتسهيل، هذا اسمه احتفال. كل شيء فيه اهتمام معناها احتفال. النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده، صام، كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين، كل يوم اثنين يصوم. قال له الصحابة: يا رسول الله نراك تصوم يوم الاثنين، انه دائما بصوم يوم الاثنين، ما السبب؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه. ذاك يوم ولدت فيه. هذا احتفال احتفل النبي بيوم الاثنين، مو بس في 12 ربيع الاول، كل اثنين يعني في الشهر 4 مرات يحتفل بمولده. في السنة ضرب 4 ب 12 42 مرة يحتفل النبي بمولده صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله فموه واسمعوه، اذا واحد وهابي صاحب بدع صاحب تخليط صاحب تلفيق، قال لك ايش هالمولد؟ ما كان في عصر النبي ولا كان في عهد النبي. قال له لا كان، واول من احتفل هو رسول الله، هو صاحب المولد احتفل بمولده. قالوا يا رسول الله نراك تصوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه، فنحن اولى ان نصوم وان نحتفل. قال طيب منصوم احتفالا، يقول له ما المانع من بعض الصيام ان نتصدق؟ الصيام طاعة والصدقة طاعة، ان نتصدق احتفالا بمولده صلوات الله وسلامه عليه. قال من جبت النال؟ اي عمل خير تقوم به احتفالا وفرحا برسول الله يكافئك الله عليه. في صحيح البخاري، صحيح البخاري اصح كتاب بعد كتاب الرب المقدس القرآن الكريم، في صحيح البخاري احتفال بمولد النبي صلوات الله عليه. ورد ان ابا لهب عم النبي، ما في اكثر منه، تبت يدا ابي لهب وتب. ورد في صحيح البخاري ان سيدنا العباس عم النبي صلوات الله عليه رأى اخاه ابا لهب في المنام، لانه النبي له 10 اعمام، ما له عم او عمين. اللي ادركوا الاسلام العباس وحمزة وابو طالب وابو لهب، هدول 4 ادركوا الاسلام. حمزة اسلم والعباس اسلم وابو طالب امن، اتفقوا على ايمانه واختلفوا في اسلامه، وابو لهب كفر، تبت يد ابي لهب وتب. في عنا اعمامه الستة الباقين ما ادركوا الاسلام، ماتوا قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. واحد اسمه الغيدار، واحد اسمه ضرار، واحد اسمه المقوم، واحد اسمه قثم، واحد اسمه الزبير، في واحد اسمه الحارث. حارث اكبر واحد، انه عبد المطلب كان يكنى يقولون له يا ابا الحارث، هذا اكبر واحد. الحارث، الغيدار، ضرار، المقوم، قثم، الزبير، غير الزبير ابن العوام، هدول 6، وابو لهب 7، ابو طالب 8، العباس 9، حمزة ابن عبد المطلب 10. ابو لهب رآه اخوه العباس في منامه، قال ما فعل الله بك يا اخي يا ابا لهب؟ اسمه عبد العزة وكنيت ابو لهب، كني بابي لهب لان وجهه كان يلهب بالجمال، كان جميل جدا جدا، ما نفع لا جماله ولا ماله. قال له ما فعل الله بك يا اخي؟ قال عذاب مرير وشر مستطير، الا انه يخفف عني كل يوم الاثنين، فارضع من بين اصبعي هاتين ماء عذبا سلسبيلا لفرحي بمولد ابن اخي محمد. هذا اجى في صحيح البخاري، ما هو اعتباطا، هذا كافر عدو لله وعدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كفر بالله، آذى رسول الله، صد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، آذى رسول الله أشد الإيذاء، هو وامرأته حمالة الحطب. ف في جيدها حبل من مسد. اذوا للنبي عليه الصلاة والسلام كل الإذاء. أم جميل هي زوجته كانت ترمي الشوك والعوسج والأقدار أمام داره صلوات الله عليه، فكان إذا خرج عند الفجر تعثر في هذه الأشياء ووقع عليه الصلاة والسلام وجرح وتأذى، فكان يقول يا بني عبد المطلب أي جوار هذا؟ كان ما شاء الله عن يمين أبو لهب وعن شمال عقبة ابن أبي معيط، هذول اثنينة كفر فجرة، أبو لهب عن اليمين عمه وعقبة ابن أبي معيط اللي نزلت فيه الآية ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هذا كان عن شماله. فأبو لهب وأم جميل هي زوجته أخته لأبو سفيان كانت تكيد له خطبة بنات النبي لأولاده قبل أن يبعث رسول الله، كان إيذاء كبير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر كل الصبر. خطب أبو لهب، خطب رقية وأم كلثوم لأولاده عتبة ومعتب ابني أبي لهب. فلما بعث رسول الله كفرا به، أصهرته، ولكن كانت خطبة ما صار زواج، يعني بس عقد بدون زواج. قال لهم أبوهن، قال له لواحد اذهب إلى، قال له لواحد منهم اسمه عتبة أو عتيبة، إني عتبة وعتيبة ومعتب، قال له روح على ابن عمك محمد وابصق في وجهه وقل له نرد عليك ابنتيك. راح لعنده وفعل. النبي عليه الصلاة والسلام عطاك بنته، زوجك كريمته، عقد لك عليها، هكذا يكون الجزاء؟ قال له النبي كلمة بس، قال له أكلك سبع الأرض، بس هيك قال له أكلك سبع الأرض. رجع لعند أبوه فرحان مبسوط، نفذ وصية أبوه. قال له ماذا فعلت؟ قال فعلت يا أبتي. قال ماذا كان رد محمد؟ قال إنه قال لي أكلك سبع الأرض. قال يا بني إني والله سأتخوف عليك من دعوة ابن أخي محمد لأن دعوته لا تخطئ. تم خوفان على ابنه. يوم من الأيام خرجوا في التجارة إلى بلاد الشام ومعه ابنه، وصلوا إلى أرض، إلى غابة في الطريق، عند المساء بده يناموا ويباتوا. قال لهم أبو لهب يا معشر قريش إن محمدا دعا على ابن أخي، دعا على ابني، إن ابن أخي محمدا دعا على ابني، وأنتم تعلمون أن دعوة محمد لا تخطئ، بيعرفوها دعوته صائبة ما ممكن تنزاع ولا شعرة. قالوا له إيش بتريد؟ إيش قال محمد؟ قال له دعا عليه، قال له أكلك سبع الأرض. قالوا له إيش بتريد؟ قال له أنتوا بدك تناموا مو هيك؟ قالوا له إيه. قال له اجمعوا أمتعتكم أخراجكم، اجمعوا غراضكم، سوى مثل إيش؟ تلة، وافرشوا لابني عليها فوق. جمعوا إيش في عندهم خروج، إيش في عندهم غراض، جمعوهم هيك سووا تلة فرشوا له فوق على العالي، وإن ناموا حواليه تحت. قال فلما كان جوف الليل، في منتصف الليل، أقبل سبع عظيم مرسل ما في وما من دابة في الأرض،
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
إلا وهو مأمور بأمر الله. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا يقول الأسد في زئيره؟ قالوا ماذا يقول يا رسول الله؟ قال إنه يقول: اللهم لا تسلطني على صانع معروف. الأسد بزئر زئيره ما هو اعتباطي، بيقول اللهم، إله دعوة، اللهم لا تسلطني على صانع معروف. ذلك السبع ما بيأكل صانع المعروف وما بتصرف إلا بأمر الله، مو بإذن الله، بأمر الله. حتى يقول له كله بيأكل، لا تصفعوا ما بيصفعوا. أحد الصحابة اسمه سفينة مولى رسول الله قال: كنت في جزيرة فخرج علي سبع عظيم، سبع في تحت أمه. قال له: أيها الأسد، أنا سفينة مولى رسول الله، يعني خادمه عبده، أنا سفينة مولى رسول الله. قال: فاستدار الأسد ومشى أمامي يدلني على الطريق. ما في دابة ولا في وحش ولا في سبع ولا في حي ولا في عقرب، ما في شيء من الأشياء يتصرف إلا بالأمر الإلهي. فهذا إجا السبع المأمور المرسل، مو ظنوا ملك، لا، سبع حقيقي له مهمة بده يجي ينفذها. قريش قالوا: جاء السبع فجعل يشمنا واحدا واحدا. صار يشم هاد، ما هو يشم هاد، مين اللي علمه؟ مين اللي فهمه؟ مين اللي عطى الريحة؟ برم عليهم كلهم، عب يشمهم، ما شاف بغيته، ما شاف هدفه. قال: فلما تشممنا جميعا وقف ثم نظر الى الاعلى ثم وثب فكان فوق عتبة فشمه ثم ضغمه بيده ضغمة جاب في اجله. قاموا عند الصبح ميت. قال ابو لهب: ما كان ابني ليفر من دعوة ابن اخي. طيب تعرف ابن اخوك صادق ودعوته صائبة، ليش ما امنت فيه؟ ليش ما عضدته؟ ليش ما نصرته مثل ما نصروا حمزة والعباس وابو طالب؟ نصروه النصرة الحقيقية. انت مانك عمه، انت بعيد. عمه الحقيقي ابو طالب، عمه الحقيقي حمزة، عمه الحقيقي العباس، انت بعيد، برا برا. ذلك نزلت الآية: تبت يدا ابي لهب وتب. فكان إيذاء للنبي هو وأولاده. وأم جميل، أم قبيح، هذه حملت فهرا حجرا كبيرا، وأقبلت لما نزلت الآية تبت يدا أبي لهب وتب وصلتها. قالوا لك: محمد عم بهجيك بالشعر، عمال يتكلم عليك ويذمك. أقبلت وبيدها الفهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في بيته، هي طلعت من بيتها دخلت على بيته، صياحة وصوت إلى صوت ودمدمة. قال له سيدنا أبو بكر: يا رسول الله، هي سفيها بذيئة، على وتتخبى منا، ما بدنا نواجهها. قال له: إذا دخلت لم ترني. دخلت عليه على بيت على غرفته، سيدنا أبو بكر قاعد بجانب النبي. قالت له: أين صاحبك؟ جنبه. قال: وما تريدين منه؟ قالت: بلغني انه يهجوني بالشعر. قال: ما كان صاحبي ليقول الشعر، انت بتعرفيه ما بتكلم الشعر. قالت: انت اصدق عندي من فلان ابن فلان، يعني مو ناس حدثتها. قالت له: لا، انت صادق وهدوليك كذابين. ثم خرجت وهي تقول: مذمما قلينا ودينه هجرنا. قال يعني مذمم يعني محمد. سيدنا ابو بكر قال له: يا رسول الله، ما شافتك؟ قال له: وقف جبريل بيني وبينها. قال له: يا رسول الله، عم تقول عليك مذمم وعم تحكي عليك وعم تسب لك. قال له: ليش انت زعلان؟ قال له: عم بقولوا مذمم. قال له: هني عم بقولوا مذمم وانا محمد، يحكوا على مذمم من هون لبكره ما بيأثر علي شيء. انا مذمم الا محمد؟ قال له لا انت محمد. قال له اني عبعك عن مذمم. انظر يا ابا بكر كيف صرفهم الله عن اسمي، حتى اسمي ما بحسوا بحكوا عليه. ايش بيقولوا؟ بيقولوا مذمم، بيقولوا القاطع، بيقولوا الصابئ. قال له قريش ما كان يسبوا سيدنا محمد باسمه، كان اذا بده يسبوه يسبوا مذمم. يردوا يسبوا مين؟ القاطع، سموه القاطع. سبوا مين؟ الصابئ. لمن سيدنا عمر بده حرضوا ابو جهل يروح يقتل النبي، شاف في طريقه نعيم ابن مسعود، قال له الى اين يا عمر؟ قال اريد هذا الصابئ الذي فرق امر قريش وسفه احلامها وعاب الهتها فاقتله. كان يسموه الصابئ. اتبعت هذا الصابئ، اتبعت مذمم، اتبعت القاطع، له ألقاب عن قريش بس ما بيقولوا محمد. قال له انظر يا أبا بكر كيف صرفهم الله عن اسمي. فهي طلعت عم تقول مذمما قلينا ودينه هجرنا. هي أم قبيح وأبو لهب كانوا يؤذونه أشد الإذى، مع ذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة. خفف الله عن أبي لهب بفرحه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وين مذكور؟ إذا واحد قال لك وين، قل له في صحيح البخاري احتفال، بل احتفالان. الاحتفال الأول احتفال النبي بمولده، الاحتفال الثاني احتفال كافر بمولد النبي. خفف الله عنه، قال له ما فعل الله بك يا أخي يا أبا لهب يا عبد العزى؟ قال عذاب مرير وشر مستطير، إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين أو يوم الاثنين، فأرضع من بين أصبعي هاتين ماء عذبا سلسبيلا لفرحي بميلاد ابن أخي محمد. هذا كافر، فما بالك بالمسلم اللي عم بفرح بمولد رسول الله؟ قال بدعة، ما في عندهم ذرة من المحبة ولا في عندهم شعور تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. دين جاف في غلاظة في قساوة. نحن نفرح ونقيم الزينات ونقيم الأفراح ونقيم الاحتفالات ونطعم الطعام ونسقي الشراب ونوزع الحلوى احتفالا بمولده صلوات الله عليه. احد العلماء في دمشق، يعني هالحكاية من حوالي 70 عام او اقل، كان اساسه مغربي، مفتي المالكية في مدينة دمشق، في ناس بتعرفه، اسمه الشيخ العالم الكبير جعفر الكتاني رحمه الله ورضي الله عنه. هذا الشيخ جعفر نقيب الاشراف آل البيت من نسل النبي، اساسه من المغرب، هذول الكتانيين اجوا من المغرب وسكنوا دمشق، جدهم جعفر مفتي المالكية، يعني اصيلين مؤصلين. هذا الشيخ جعفر كل سنة بده يساوي وليمة في 12 ربيع الاول، يساوي دعوة للفقراء والاغنياء واصناف الناس، وبمد صماط كبير يذبح الذبائح ويقدم الحلويات ويقدم الفواكه، كل ما عنده بيقدمه للناس احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. اجى يوم سنة من السنوات دخل ربيع الاول ما عنده لا درهم ولا دينار، عزمان الفرنسيين، هاي الحكاية عزمان فرنسا، يعني من القرن الماضي القرن العشرين، في اوائل القرن العشرين، يعني 1920 او 30 35 بهالحدود. دخل شهر ربيع الاول معا اغتم بده يستدين، اذا بده يستدين، اذا واحد بده يتدين بيعرف شو بده يوفي. لمن انا بدي اتدين مبلغ بدي اقدر انه في عندي شيء بدي اوفي، مو مثل بعض الناس بتدين ما بيهمه بوفي ما بوفي، بياكل حقوق الناس. بقول له فلست، ما في اهون من كلمه فلست، ما عندي. المحكمه لها كم باب قصر العدلي؟ له باب من او من قدام وباب من ورا وله كذا. هو ما بيعرف انه جهنم الى سبعة ابواب، لها سبعة ابواب. قل له روح على المحكمة ما عندي. طيب انت اللي من اخذت مو بتعرف ما عندك، ليش استدنت؟ هو عم بيقدر بياخد اموال الناس يشغلها يربح منها ويستفيد منها، وبعدها يعطيهم من مال من شيء اللي اشتغله، وبلكي خسر اثنين دك تجيب له. لمن دك تستدين بيكون في عندك شيء انت ما قبيله، عندك ارض، عندك عقار، عندك سيارة، عندك ذهب، عندك شيء، اذا افلست او تعسر عليك تقدمه وايش توفي ديونك وتوفي حقوقك. فهذا الشيء معا احتار، نام ليلة من الليالي مغموما ومهموما، شاف النبي عليه الصلاة والسلام في منامه، قال له ما لك يا ابني يا جعفر؟ قال له سيدي ومولاي، انا اعتدت انه تكرمني كل عام بان احتفل بمولدك بان اعمل الولائم والعزائم والاطعمة والاشربة والحلويات والفواكه وانا ما عندي. قال له يا ابني استدن علي، ادين علي، استدن علي. اي كان النبي عليه الصلاة والسلام اولى في حياته، كان اذا جاء واحد فقير بده والرسول ما عنده قال له روح استدن علي. قال له سيدنا عمر يا رسول الله عندك عطي، ما عندك الله ما كلفك. ما عجبه الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، دار له ظهره لسيدنا عمر والتفت على سيدنا بلال خازن بيت مال المسلمين، قال له انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. هي مرتبة بس للنبي، استدن علي ووراث النبي، وراث النبي هدول مرتبتهم استدن علي. نحن اذا ندين استبصي ما نحسن نوفي، ان الله ان ايمان بربهم كبير واسع. فالرسول اجا في المنام وقال له نفس الكلمة، قال له يا ابني روح اتدين علي. فقال والله كويس، الرسول قال لي استدن علي. نزل على اسواق الشام باع الحريقة على ما بعرف ايش بسموها هناك عند البزورية، نزل على القصابين على الحلاونة على الفاكهانية، طلب منهم طلبات ضخمة، وصنع وليمة يوم 12 ربيع الاول ودعا الناس اليها، اقبلت الفقراء، اقبل الناس، اقبلوا انواع متنوعة من البشر، واكلوا وطعموا وهنؤوه بهذا المولد بهذا اليوم الكبير. هون بقى نشوف بركة استدن علي. واحد سيدنا هو الشيخ جعفر يوم يومين ضيوف الناس، قال لهم انا مثلا استقرب منهم بعد اسبوع 10 ايام، حان الموعد بقي يوم يومين وضايع. قال لك بكرة الناس تحكي علي، واصعب شيء انه اذا كان رجل شيخ عالم يقول الدين وما عم يعطي حقوق الناس الضايق. فيوم من الايام على صوت طارق يطرق الباب، فتح، واذ رجل من الهند، رجل تاجر كبير من الهند، هدول تجار الهند اغنى اغنياء العالم، دول بتاجروا كانوا اول بالتوابل، تاجروا بالجواهر والاحجار الكريمة، في عندهم اشياء غنية بلاد الهند باشياء كثيرة. واذ رجل تاجر من بلاد الهند قال له جنابكم الشيخ جعفر؟ قال نعم. قال له هذا الكيس 300 ذهبة. هو ايش قد متدين 300 ذهبة. قال له ايش هاي 300 ذهبة؟ قال له انت الشيخ جعفر؟ قال نعم. قال انا منذ ايام وانا في بلاد الهند رأيت رسول الله في المنام، قال لي خذ من مالك 300 ذهبة وسافر الى بلاد الشام واسأل عن ابني جعفر الكتاني واعطيه هذه الصرة 300 ذهب. قال له يا فلان رسول الله هو قال لي استدن علي. قال له هاي انا بدال النبي، خذ وفي ديونك، وفي ديونك. هذا اقرار من رسول الله بان هذا العمل طيب، ان نصنع، ان نطعم الطعام للفقراء للمساكين. يعني لو انت اطعمت الجياع في يوم الاثنين، اطعمت الفقراء، كسوت العراء، انقذت المساكين، انقذت المرضى، اعطيت. عطي، قل له يا رب انا عم بعطي فرحا بمولد نبيك صلى الله عليه وسلم. للشيخ جعفر كان الاولياء يجوا عليه من كل حدب وصوب من جميع انحاء العالم. ليش؟ قال لانه كانت صورة وجهه تشبه صورة وجه النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. اولاده علماء، وكان له بنت واحدة كانت تخدمه، بنته تخدمه، اصاب مرض خبيث في مكان صعب. فالاطباء من حول الشيخ تأذوا كتير، قالوا له يا شيخي هاي بدها عملية. قال لهم ابدا، هذه بنت رسول الله، لا اكشفها على احد. قالوا يا شيخي الله يرضى عليك، هي مرضى خطير، ما نستأصل المرض. قال لهم ابدا، بنت رسول الله لا تنكشف على احد، مرض خبيث في مكان صعب. وهذه اشتد بها المرض، الى ان يوم من الايام اجى لعنده احد الاطباء المشهورين في دمشق، معروف الحادي، يعني عم بحكي من اناس كانوا حاضرين وعلماء كانوا شاهدين، ما عم بروية رواية هيك خيالية. اجى لعنده كبير الاطباء في احد الليالي، قال له يا مولاي الشيخ، هذه البنت اذا ما لحقناها لبكرة الصبح بعملية باستئصال لا يمكن ان تعيش للصباح. قال له بنت رسول الله لا اكشفها على احد. بعد ما راح الطبيب ساعة ساعتين، اجت البنت، اشتد عليها الالم، اشتد عليها الالم، اقبلت الى ابوها، اخذت بثوب ولفته. هدول عادة العرب اذا بده يستجيروا بواحد بياخذوا ثوب وبلفوه على ايده. قالت له انا داخل عليك برسول الله، داخل عليك برسول الله. يا بابا انا ما بدي اتحمل هذا. صار معه حال وبكاء، صار ينادي يستغيث بجده المصطفى، يا اكرم الرسل ما لي من الوذ به سواك، عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي، اذا الكريم تجلى باسم منتقم. صار يستغيث، هو يبكي وهي تبكي، بعد كأنه أسرعت إلى الحمام وانفجر عليها شيء من الدم والقيح والصديد، واغتسلت وأقبلت إلى أبيها كأن لم يكن بها شيء. هذا الطبيب اللي قال له راعى البيت هو حزين إنه الشيخ، يعني أمر شرعي وفعلا بيجوز، لكن الشيخ ما تحمل ابدا ابدا ابدا. يقول له هذه بنت رسول الله لا اكشفها على احد. عند الصباح مين تسعة تلفن لاصحابه الاطباء، قالوا امشوا لنشوف، نشيع بنت الشيخ، نشوف الحالة الصعبة. اجوا دقوا الباب بادب، صنطوا، شوفوا فيه صياح عويل، شوفوا بكاء، استقبلوا الشيخ بوجه بشوش طلق. دخل الطبيب قال له مولاي في شلون تريد نساوي، نطالع ايمت جنازته؟ قال له هذه طابت، كلغته مغربية، هذه طابت. قال له ايش طابت شيخي، هذا مرض خبير. قال له طابت وشفيت واستغثت برسول الله، ما افتم فيها شيء ولا ذرة، لا من الالم ولا من المرض. هذا الشيخ جعفر بفضل احتفاله بمولد رسول الله، حتى قال العلماء من احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم ظل آمنا طوال العام اللي بيحتفل ب 12 ربيع الأول بأي شيء كان الاحتفال، ولو قرأ سيرة النبي، ولو زين، ولو جاء شيء من الحلوى إلى أولاده، ولو عبر عن فرحه بأي شيء، قال أمن العام كله من المصائب ومن الأمراض ومن الأسقام ببركة مولده صلى الله عليه وسلم. إذن أول من احتفل مين؟ صاحب المولد، صاحب المولد. وأبو لهب احتفل، إيش احتفاله؟ شلون احتفل أبو لهب؟ لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كملنا حديث البخاري، لما ولد عنده جارية أبو لهب اسمه ثويبة، اجته فرحانة، قالت له يا سيدي، قل له لا سيدة أبو لهب، كانت أمن عبدي خادمة عنده، قالت يا سيدي ولد لأخيك الليلة مولود هو آية في الحسن والجمال. قال صحيح؟ قالت له نعم. قال لا أنت حرة طليقة. ليش؟ قال لا أنت حرة طليقة. فرح، الله جزاء، الله عطاء، الله ما ظلمه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا كافر، إذا فكيف المسلم؟ إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في ليلة اثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. قال صاحب البدع، قال طيب انتوا بتحتفلوا صيحوا أصايد وبقولوا أشعار، هاي ما كانت في عهد النبي. قالوا لا كانت في عهد النبي، ما في أكثر من الأشعار التي قيلت في مدح النبي. قال ايه في مدحه بس مو بمولده بالذات. قلنا له لا بمولده بالذات. قال كيف؟ قلنا له سيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله يا ابن اخي اتأذن لي ان اقول فيك شيئا؟ قال له قل يا عمي لا يفضض الله فاك. قال له بدي اقول فيك بدي امدحك. قال له تفضل. قال له وانت لما ولدت اشرقت الانوار وضاءت بنورك الافق، فنحن في ذاك الضياء وفي سبل الرشاد نخترق. قال بيتين ثلاثة في المولد. ثم قال يا رسول الله دعاني الى الايمان بك. تعرف ليش انا امنت فيك؟ رأيت علامة لك على نبوتك وأنت في المهدي، أنت رضيع. قال له إيش هاي العلامة يا عمي؟ قال له رأيتك في المهدي تناغي القمر، فحيثما أشرت إليه مال، شفتك وأنت في السرير وأنت رضيع عم تحكي مع القمر وتأشر له مثل ما بتأشر له بميل القمر تحت أمرك. قال يا عمي إنه كان يحدثني وأحدثه، وكان يلهيني عن البكاء، وكنت أسمع وجبته يعني صوته حينما كان يسجد تحت العرش. القمر بينه وبين النبي صلة، بينه وبين نبينا محمد صلة وثيقة، ذلك كان دائما يخاطبه قل له ربي وربك الله، هلال خير وبركة، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. من هو صغير من هو في المهد كان يأشر له للقمر مثل ما بيأشر له بميل، يمين يمين شمال شمال. قال كنت أحدثه ويحدثني، وكان يلهيني عن البكاء، وكنت أسمع وجبته حينما كان يسجد تحت العرش. قال له هالعلامة شفتها وانت في المهد، ذلك آمنت فيك، اسمح لي ان اقول فيك. قال قل يا عمي لا يفضض الله فاك. قال له وانت لما ولدت اشرقت الانوار وأنت لما ولدت أشرقت الأنوار وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذاك الضياء وفي سبل الرشاد نخترق. هدول بيتين قالوا في مولد النبي، ايش بدكن اكتر من هيك؟ يعني ضروري نقولن حتى يآمنوا هدول اللي بيقولوا بدع وما بدع، يعني ضروري نقولن انه الرسول جاب فرقة وحطوا صاروا جابوا دفء. هالامور هي ما كانت في عهدهم، يعني نحن اللي من نجيل فرقة ونصرف عليها المبالغ الضخمة هي كلها فيها ثواب وفيها قربة من الله، ونوزع الحلوى ونطعم الطعام ونتكلم بسيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه، هذا مما يرضي ربنا، وهذا من أعظم القربات إلى الله ومن أعظم الطاعات لله عز وجل، الاحتفال بمولده صلوات الله وسلامه عليه. ولكن في هناك احتفال حقيقي أكثر من هيك، أن نعاهد رسول الله على اتباعه، مو بس نمدحه، مديحه شيء جميل، إطعام الطعام فرحا بمولده شيء جميل وحسن، كل هذا حسن، إقامة الزينات، إقامة الأضواء، إقامة الحفلات، كل هذا شيء جميل وعزيز، ولكن الأجمل والأفضل أن نتبع رسول الله وأن نمشي على قدمه وأن نسير على سيره. عزيز عليه ما عنتم، الشيء الذي يشق عليكم ويتعبكم عزيز عليه، يعني لا يريد شيئا يتعبكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخذ صفتين من صفات الله، وسنكمل الحديث عن فضل رسول الله، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. نسأله سبحانه وتعالى أن يقر عيني نبينا صلى الله عليه وسلم بنا يوم القيامة، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.